شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حياة السعداء. سأل رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى يجد المرء طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم يضعها في الجنة. فالدنيا من طبيعتها البلاء والابتلاء والجهد والضنك والمنغصات والمكدرات، تفرح فيها يوما وتحزن فيها أياما. روى البيهقي في السنن الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وفي ولده حتى يلقى الله تبارك وتعالى وما عليه من خطيئة. فنحن بحاجة لما يعيننا على تخطي هذه النكبات والبلايا، وخير معين في هذه الدنيا الدنية الصبر، فهو مفتاح الفرج وسفينة النجاة وبلسم الحياة ومثقل الموازين ورافع الدرجات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو الذي أمر الله به وأكد عليه في آية واحدة فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المشاهدون، لقاؤنا اليوم بعنوان الصبر، ولأهمية وطول الحديث فيه سنجعله على جزئين في لقائنا هذا، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى تكملة لجوانب أخرى من الموضوع. ضيفنا المعتاد صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ فالح بن محمد الصير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
لو تحدثنا فضيلة الشيخ عن موضوع اليوم، الصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الصابرين، آمين، الذين ينالون جزاء الصبر في الدنيا وفي الآخرة. آمين. كما نوهتم، حديثنا اليوم هو عن الصبر، لكن سنركز تركيزا بينا واضحا، لأن الموضوع طويل، على أثر الصبر بعد بيان حقيقته وماهيته، وكيف يعرف الإنسان من نفسه أنه صابر أو غير صابر، وأثر هذا الصبر على حياة الإنسان نفسه في هذه الدنيا، وعلى حياته في الآخرة أيضا، وعلى حياة أسرته ومجتمعه في هذه الحياة الدنيا. هذا الذي سنعلق عليه بشيء من التوسع والتفصيل، لذلك سيأخذ منا لأهميته الكبرى حلقتين، حلقة هذا الأسبوع وحلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، لأنه لا غنى لأي فرد عن هذا المقتضى العقدي المهم، وهو الصبر. إذن الموضوع في غاية الأهمية، فدعوة لكل مسلم ومسلمة أن يقتفوا هذا الخلق وهذا المقتضى العقدي المهم، وأن يعيشوا معنا هاتين الحلقتين ليفعلوا هذه الخصلة العظيمة في واقع حياتهم، فهي بناء للنفس وهي علاج لها أيضا.
جزاك الله خير. فماذا يا ترى يكون حديثنا الذي ستنطلق منه في هذه الليلة؟
الذي سننطلق منه وما رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله عن صهيب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. انطلقنا من هذا الحديث في حلقة الأسبوع الماضي في مسألة الشكر، كذلك سننطلق ونكمل ما يتعلق بجوانب هذا الحديث في مسألة الصبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يرسم لنا منهجا بينا واضحا يتعامل معه المسلم في جميع أمور حياته. فأمور الحياة لا تخلو من حالين: حال النعم والمحن، وحال النعم والمنح من الله سبحانه وتعالى، فهذه الموقف منها شكر الله سبحانه وتعالى، وحال المحن والابتلاءات والمصائب هذه الموقف منها الصبر. عندما يقف المسلم بين هذين الحالين في هذا المنهج العظيم يكون أمره كله له خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا للمؤمن، لأن غير المؤمن لا يصبر ولا يشكر، فهو في مزيد إن جاءه نعمة، وفي محنة في حال إصابته بمشكلة أو مصيبة أو نحو ذلك.
إذن ما حقيقة الشكر؟ حقيقة نحتاج إلى أن نبين حقيقته ليتضح هذا الأمر عند الأخوة المشاهدين.
ببساطة متناهية يتمثل هذا الصبر في النفس وفي الجوارح، فتكون الحقيقة حبس النفس عن التسخط الداخلي، حبس النفس عن التسخط الداخلي، وحبس اللسان عن الشكوى، فلا يشكو الإنسان، وحبس الجوارح عن العمل بالضد. كيف هذا؟ حبس النفس لا تقول مثلا: ليت الله سبحانه وتعالى ما شرع صلاة الفجر، نايم مرتاح، الناس بالشتاء، الفراش دافي، القوم القيام لصلاة الفجر مزعج متعب، فيتأثى في الإنسان في داخله. كذلك لا يتحدث بلسانه، لا يقول أوف من هذه الصلاة كما يفعل، أوه توي نايم الآن وينظر للساعة، نستيقظ يا أخي، نستيقظ مع العمل، خلاص لا توقظني بعد هذه الفترة. أو يعتقد أن الزنا حلال، أن الخمر حلال، يقول ليت الله سبحانه وتعالى ما حرم الخمر، فيتسخط في داخله فلا يصبر عن المحرم. أو يصاب بمصيبة فيقول: لو ما فعلت، لو أني فعلت، لو ما سافرت، لو ما ذهبت، لو أنا ما نمت، لو ما قمت، فدائما حياته تحسر. هذا كله ضد منافي للصبر. إذن الصبر حبس النفس عن الشكوى، وحبس اللسان عن ظهور هذه الشكوى، وحبس الجوارح عن العمل بهذه الشكوى. فإذن الصبر يظهر عليه الصمود، يظهر عليه الانسياق، يظهر عليه الاستسلام لله سبحانه وتعالى، يظهر عليه حمد الله وشكره جل وعلا، يظهر عليه أيضا العمل بما شرع الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الصبر، هذه حقيقة الصبر، حبس النفس عن الشكوى وعن اللسان عن إظهار هذه الشكوى. فالمريض مثلا يقول: أوف والله اليوم أنا تعبان، أوه تعبان تعبان مرة، الحمد لله، نسأل الله أن يخلف عليك هذا التعب، أن يعوضك خير، أن يجعله لك أجر، وأن يزدك عافية. يقول: أبدا أعوذ، ما شفت العافية، ما نظرت إلى العافية. هذا ضد الصبر، أن يقول الإنسان: إنني أتألم، إنني أوجع، إن رأسي يؤلمني، لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أوعك، لكن أن تنقل هذا الوعك وهذا التألم إلى تسخط في الداخل على الله سبحانه وتعالى فلا.
يعني كانك تفرق بين الإخبار وبين التسخط والتجلد،
بين الإخبار وبين إظهار الشكاية. أن يخبر الإنسان عن حاله فهذا لا بأس به عفوا، سواء كان للطبيب أو لغير الطبيب فلا بأس، لكن أن ينقل هذا الإخبار إلى تشكي، فهذا هو منافاة الصبر. فالصبر هو حبس النفس عن هذا التشكي.
نعم. شيخ، هل الصبر له أنواع مختلفة؟
نعم، الله سبحانه وتعالى وجدنا في هذه الحياة الدنيا وكلفنا بتكاليف وقدر علينا مقادير، فالصبر في جملته أن نسير على هذه التكاليف وأن نستسلم للمقادير. لذلك أهل العلم قسموا الصبر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الصبر على التكليف، بمعنى الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. الصلاة تكليف بلا شك، أن يصلي المسلم 5 مرات في اليوم والليلة عمل، والعمل تكليف. الصيام تكليف، دفع المال للزكاة تكليف، القيام بالواجب تجاه الأهل تكليف، تجاه الأسرة تكليف، القيام ببر الوالدين تكليف، معاملة الناس بنظام معين بأخلاق حسنة تكليف، السير في المال على منهج معين تكليف. هذا التكليف سمى الله سبحانه وتعالى أمانة، فقال جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن الأمانة قوية كبيرة، هذه الأمانة يجب أن يقوم بها المؤمن. العدة المؤمن في القيام بها الصبر، أن يصبر على هذه، على القيام بهذه الأمانة، أن يصبر على صلواته، أن يصبر على صيامه، أن يصبر على دفع ماله، لأن كل هذا مخالف لشهوات النفس، كل هذا مخالف لشهوات النفس. فالصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم أنواع الصبر، أعظم أنواع الصبر، لأن هذا استجابة لنداء الله سبحانه وتعالى بأنك قمت بما كلفك الله سبحانه وتعالى به. هذا الأمر الأول، إذا احتاج إلى صبر. أنا أستيقظ أتوضأ في الفجر والماء بارد، أنا أصلي صلاة الفجر، أن أصلي العشاء، أن أستيقظ لقيام الليل، كل هذا يحتاج إلى قوة. القوة هذه تحتاج إلى صبر وعزف النفس على هذا الصبر. هذا الصبر أعلى، كما ذكرت، أعلى درجات أنواع الصبر. النوع الثاني، الله سبحانه وتعالى حذرنا من محاذير، جعل لنا خط وسماها حدود، فلا نقرب حدود الله سبحانه وتعالى.
وتلك حدود الله،
وتلك حدود الله
فلا تعتدوها،
فلا تعتدوها، فلا نقرب هذه الحدود. فإذا هناك محرمات، هذه عليها علامة حمراء، ممنوع الاقتراب، مو ممنوع المقارفة، ممنوع الاقتراب، كما يوضع في بعض الأماكن الخطرة ممنوع الاقتراب، هنا في دين الله هذه المحرمات ممنوع الاقتراب. لذلك الله سبحانه وتعالى ما قال لا تزنوا، قال فلا تقربوا،
ولا تقربوا
الزنا. فإذا هذه المحرمات بعضها وكثير منها تميل إليه النفس. الإنسان يميل، النفس قد تميل للزنا، قد تميل لجمع الأموال بغير حق، النفس قد تميل للاعتداء، قد تكون نفس شيطانية، قد تكون نفس أمارة بالسوء غلبت، النفس تريد أن تعلو على الناس، النفس تريد أن تتكبر، تريد الصدارة، تريد الأمر، تريد النهي، تريد أن يرجع إليها في كل شيء. هذه الحدود التي لا تقرب والنفس تميل إليها، نحتاج إلى كبح هذه النفس لئلا تقترب من هذه الحدود فتقع وتلغ في هذه المعاصي. إذن الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يحب التنوع في مسألة النساء، يحب أكل أموال الناس بباطل، أن يكون أكثر الناس مال، لكن بالطرق غير المشروعة لا. ولذلك الإنسان الذي يحصل على مرتب قليل بدون مقارفة المحرم والنفس تميل إلى هذا المحرم فيكبحها، هذا هو الصبر الذي ينال أجره. هذان الصبران أعظم من الصبر على الأمر الثالث الذي هو الصبر على أقدار الله. لماذا؟ لأن هذين الصبرين اختياري، هذا الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله اختياري من العبد، يعني أنت أمام تفعل طاعة أو لا تفعلها، فتختار أن تفعل الطاعة. أنت أمام معصية تفعلها أو لا تفعلها، الصبر أن لا تفعلها،
والله أقدرك على فعلها،
والله مع أنه أقدرك على فعلها. كحديث الثلاثة والذين آووا إلى الغار وقال قائلهم، قال الثاني منهم: اللهم إنه كان ابنة عم لي وكنت أراودها عن نفسها فأبت، فلما احتاجت مرة أخرى فأتتني كما في القصة، فلما جلست منها ما يجلس الرجل من أهله قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فامتنع الرجل لما خوفته بالله سبحانه وتعالى. هنا هذا هو الصبر عن معصية الله، لكن له اختيار أن يفعل الفاحشة، فلذلك نال الأجر. هذا أفضل من الصبر على أقدار الله، لأن ليس فيها القدر لما تم ليس فيه اختيار، الاختيار بأنك تقبض نفسك ألا تتسخط فقط،
فلا يستطيع أن يمنع ولا يستطيع أن يرفع،
لا يستطيع أن يمنع القدر مطلق، القدر لازم حتم قائم لا إشكال فيه. وهو النوع الثالث، الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان ويمنع الإنسان، يقدر على الإنسان عطاء كثيرا ويقدر على الإنسان مصائب كثيرة في الظاهر. فالصبر عن أقدار الله المؤلمة يصبر عنها فلا يتسخط ولا يجزع، ويسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعمل بالمنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له، كما سيأتينا هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإذا عندنا ثلاثة أنواع للصبر: الصبر على طاعة الله على التكاليف، الصبر عن معصية الله فلا نقترفها، الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا نجزع ولا نتسخط فيما قدر الله سبحانه وتعالى علينا.
جميل. إذن يا شيخ، لنبقى نحن مع النوع الأول من أنواع الصبر، وهو الصبر على طاعة الله عز وجل، تبسط فيه الحديث وتعطينا شيء من الأمثلة.
الله سبحانه وتعالى وجهنا إلى هذا الصبر، الصبر بأنواعه الثلاثة، بالذات على طاعة الله سبحانه وتعالى، بل أمرنا بالاستعانة على أمورنا كلها بالصبر، فقال استعينوا بالصبر والصلاة. أيضا الله سبحانه وتعالى جعل هذه النفس ميالة للخير وللشر، ولذلك أمرنا بمجاهدة النفس. فالمجاهد من جاهد نفسه عن الذنوب والمعاصي، والأعمال التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها كثيرة، منها أعمال القلوب مثل الإخلاص، مثل التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، مثل اليقين بالله سبحانه وتعالى والإيمان، أركان الإيمان الأخرى، وغير ذلك من أعمال القلوب الكثيرة. هذه الأعمال سماها العلم أعمال القلوب لأنها لا تظهر إلا بآثارها، لا تظهر في حقيقتها، فحقيقتها في القلوب. فالمخلص يتساوى مع غير المخلص في ظاهر الحركة، فمثلا المصلي يصلي، اثنان يصليان، لكن أحدهما مخلص فيرتقي وينال أجر هذه الصلاة، والآخر يصلي رياء أو سمعة فلا ينال أجر هذه الصلاة. فأعمال القلوب هذه تحتاج إلى جهاد، إلى قوة، إلى مدافعة، إلى تمرين وتدريب على أن نمشي فيها على منهج الله سبحانه وتعالى، فنخلص العبادة لله جل وعلا، نشكر الله جل وعلا على نعمه، نخاف الله سبحانه وتعالى من ذنوبنا ومعاصينا، نسأل الله رحمته وعدم غضبه. فهذه وغيرها تحتاج منا إلى صبر. كذلك أعمال الجوارح، أعمال الجوارح كثيرة، الصلاة من أهمها وأقواها، فتحتاج إلى صبر، ولذلك لأنها تحتاج إلى صبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر،
هم أبناء عشر،
وفرقوا بينهم، فرقوا بينهم في المضاجع. هذه قضية الأخلاق، لكن معنى قضية الصلاة، لماذا قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع؟ مع أن الطفل لا يحاسب عليها إلا بعد التكليف، بعد أن يبلغ في سن الرابع عشرة أو الخامسة عشرة، لكن هذا تدريب، لأن الطاعة تحتاج إلى تدريب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الصحابة إلى أن يدربوا أبنائهم على الصيام، وكان الصحابة كذلك، لأن هذا تدريب، والطفل قابل لهذا التدريب. تصور أن لو صلى الطفل من سن السابعة إلى سن العاشرة كم صلاة صلاها؟
كثير،
أكثر من 3000 صلاة. فالذي يصلي 3000 صلاة معناه تدرب على هذه الطاعة. الصلاة تحتاج إلى تدريب، الصيام يحتاج إلى تدريب، معاملة الناس بالخلق تحتاج إلى تدريب، الكبح المالي ضد المحرمات أو التعامل بالحلال يحتاج إلى تدريب. فإذا أعمال الجوارح تحتاج إلى صبر، فنصبر عليها. الوضوء يحتاج إلى تدريب، لأن كل صلاة تتوضأ، كل ما أحدث تتوضأ. الغسل من الجنابة يحتاج إلى تدريب، وهكذا جميع أعمال الطاعات تحتاج إلى تدريب. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سيلاقي الإنسان استهزاء، سيلاقي سخرية، سيلاقي نقد، سيلاقي يعني عتاب، سيلاقي ما يلاقيه من ما تقتضيه هذه الدعوة، تحتاج إلى صبر. ولذلك لا يلقاها إلا الذين صبروا. فالدعوة من أعلى المقامات، من أعلى الأعمال، وهي أعمال قد تكون أعمال باللسان، قد تكون ذهاب وإياب، أعمال جوارح، فتحتاج إلى صبر. كذلك الأعمال المالية، على رأسها الإنفاق على الأهل، الإنفاق على النفس، على الأهل. قد ينفق الإنسان على نفسه، لكن تكبح يده ألا ينفق على أهله. الزكاة، إخراج المال، قد الإنسان يقول 2.5% قليل فيخرجها، لكن افترض أن عندك 100 مليون، تخرج 2.5 مليون، فهي ليست الآن في ذهنه أو في نظره قليلة، فتحتاج إلى صبر لأجل ألا تقف فلا تنفق. كذلك مجالات الخير المتعددة، الله سبحانه وتعالى ابتلى المجتمعات، فيها الغني وفيها الفقير وفيها الصحيح وفيها المريض، أحوال مختلفة. فابتلي الغني بهذا المال، بالأعمال المالية، المساجد تحتاج إنفاق، تحفيظ القرآن يحتاج إلى إنفاق، المساكين يحتاجون إلى إنفاق، الأرامل، الضعاف، الشباب اللي يحتاج إلى زواج يحتاج إلى إنفاق، تسبيل المياه، حفر الآبار، المدارس، المستشفيات، الآلات الطبية، الآلات
يتلمس أنواع الحوائج،
يعني حوائج الناس المختلفة، كلها تحتاج إلى إنفاق. هذا الإنفاق لا شك يحتاج
إلى صبر،
الأخلاق، التدريب عليها يحتاج إلى صبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. هل يولد الإنسان عالم؟ لا، لا بد، طريق العلم طويل، طويل جدا. ولذلك العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. فكما قيل في الأثر: أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. وبعض الناس يظنه حديث وليس بحديث، وإنما هو أثر، وأثر قائم صحيح المعنى. كذلك طلب العلم يعني طويل، كالشبه العلم بالبحر، فالبحر مليء. الأخلاق الأخرى، الحلم يحتاج إلى صبر، التدريب، الحلم بالتحلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع يحتاج إلى كبح النفس عن التعالي والغرور والكبر على الناس، المعايشة الناس في واقعهم كذلك تحتاج إلى صبر، تعامل الناس مع الآخرين حتى ولو كانوا كفارا نعاملهم بالأخلاق الحسنة يحتاج إلى صبر. الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وخالق الناس
بخلق حسن.
بخلق حسن، الخلق الحسن، لفظ الحسن هنا أعلى درجات الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. فاختيار الألفاظ الحسنة حتى ولو كان مع المخالف لك في فكرتك، في رأيك، في مذهبك، في دينك، لابد من المخالقة بالخلق الحسن والتعامل الحسن، هذا يحتاج إلى صبر.
فكيف بمن تحبه
حتى
وتوافقه؟
من تبغضه فكيف بمن تحبه؟ يحتاج كذلك. إذن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى في جميع مناحي الحياة وفي جميع العبادات والمعاملات والأخلاق والتعامل في هذه الحياة.
جميل جدا.
نعم.
أيضا الحقيقة نود أن نعرف أيضا الآثار المترتبة على هذا الصبر بالنسبة للأفراد وبالنسبة للجماعات عن نفسياتهم.
من أهم الآثار، آثار الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، قوة الإرادة لدى الإنسان. وهذه القوة الإرادية، أنا أريد من الأخ المشاهد والأخت المشاهدة أن يضعوا تحتها مو خطين، 10 خطوط. لماذا؟ لأن عندما نتكلم عن العين إن شاء الله وعن السحر، سننظر إلى أهمية قوة الإرادة هذه في مواجهة العين والسحر، وسنقول كلاما قليل ما يسمعه كثير من الناس في مسألة العين والسحر، وهو أنه جزء من العلاج الكبير تقوية الإرادة لدى الإنسان. فالإنسان لما يكون عنده إرادة تجاه طاعة الله سبحانه وتعالى سيتغلب على أشياء كثيرة. الصبر ينمي هذه القدرة الإرادية المهمة لدى الإنسان، فلذلك لما يحتاج إلى شيء مضاعف من القوة، هذه القوة الإرادية يجدها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نتلمس هذا من قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فقرن الصبر بالصلاة. ننظر هنا مشابهة باللفظ الصبر والصلاة، أيضا مشابهة فيما تنميه هاتان الخصلتان في القوة النفسية الإرادية لدى الإنسان. الصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، وتأتي في أوقات الإنسان فيها يحتاج إلى الراحة أو يحتاج إلى العمل والشغل. فكذلك الصبر عندما يحتاجه الإنسان يجده مع هذه الصلاة، فقرن الله جل وعلا بينهما. إذن الصبر على طاعة الله جل وعلا ينمي القوة الإرادية لدى الإنسان التي يجابه فيها كل مشكلة وكل صعوبة عندما تتنمى أو ينمو لديه هذه القوة. لذلك لما الإنسان يريد الوصول إلى أعالي الأمور لا يصل إليها إلا بصبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فالمجد ونحن في قناة المجد لا نصل إلى إليه في العلو، ولعل هذه التسمية المجد أتت من هنا. فالوصول إلى أعالي الأمور في برامجها في أمورها، وهذا من اللطائف في هذه الحلقة. فلا نصل إلى العلو إلى المجد إلا بالصبر. فلا تصل قناة المجد إلى المنافسة القوية فيما لديها إلا بالصبر. كذلك لا يصل الفرد إلى أعالي الأمور إلا بالصبر. هذا الوصول إلى أعالي المجد يحتاج إلى قوة إرادية. لو أن عندنا 100 شخص الآن، هذا المال تحت سفح جبل، كم تتصور أن يصل إلى قمة الجبل؟ قلائل. صحيح. فالطريق
لن يصل إلا أصبره
إلا الصابر. طريق متعب، الأرجل، الجسم، القوة،
الارتفاع، كل الارتفاع
خصوصا إذا كان المسألة تحتاج إلى جهد. في الجامعات يقولون في المستوى الأول يسجل 1000-2000 طالب، 3000 طالب، لكن يتخرج كم؟
قليل.
أين الصبر هنا؟ فنحتاج إلى الصبر لأجل أن نصل إلى معالي الأمور. فنحتاج إلى تكوين هذه القوة الإرادية لنصل. بعض الناس يرسل لك رسالة ويقول: والله أنا يعني أنا ذهبت إلى توسطت بعدد من الناس، بحثت عن مجال عمل كذا. لا تقول لي أصبر، مشكلة. لا أقول لك أصبر، ماذا أقول إذن؟ لازم أقول لك أصبر. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر
وما صبرك إلا بالله.
استعينوا بالصبر والصلاة. فطاعة الله جل وعلا عندما تصبر عليها ستبلغك هذه القوة الإرادية التي تبلغك إلى أعالي الأمور. وما بلغ من بلغ من الناس شأوا وشأنا وعظما ومنزلة في الدنيا وفي الآخرة إلا بصبر وكفاح. الكفار في أمور الدنيوية يحتاجون إلى يعني يتعاملون بهذا الصبر. الأثر الثاني في الصبر على طاعة الله جل وعلا: تجاوز العقبات والمشكلات. وخير شاهد على هذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما في إنسان ابتلي مثل ما ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صبر على أمر الله، صبر على طاعة الله، صبر على عبودية الله. تصور أول أمر ماذا يقول له الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل الأوامر للدعوة إلى الله عز وجل لأجل أن تكون قوة داخلية، ليست قوة عن جهية أضرب ولا أقتل، لا، قوة نفسية لدى الإنسان في تعامله مع الأشياء وفي تحمله للصعاب وتحمله للمشكلات وتحمله للمصائب. لابد أن يصبر على طاعة الله ليصل إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا. هل إنسان يستطيع أن يلازم نصف الليل، الآن الليل أكثر من 12 ساعة، يقوم نصفه قائما لله سبحانه
أو يزيد عليه،
أو يزيد عليه مع ترتيل القرآن. ماذا قال الله بعد ذلك؟ إنا سنلقي عليك
قولا ثقيلا،
قولا ثقيلا. عدت القول الثقيل لتتحمله هو
قيام الليل،
قيام الليل الذي يحتاج
إلى صبر.
إلى صبر. إذن الصبر على طاعة الله يسهل مقاومة العقبات، مقاومة المشكلات، مقاومة الصعاب. والمشكلة إذا ذهبت والصعوبة إذا ذهبت انتهت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولد ووالده غير موجود، ثم توفيت أمه وهو رضيع، وتوفي جده، وعمه أبو طالب الذي ناصره في دعوته، وزوجته خديجة الشريك الذي أول من آمنت به من النساء رضي الله عنها. هذه مصائب توالت، مصائب أخرى عندما قام بالدعوة إلى الله عز وجل، صده قومه، ابتلوه وأضعوا عليه سل الجزور، اتهموا،
رموا بقوس واحدة،
نعم، اتهموا بالسحر، بالكهانة، بالشعر، بجميع الخزايا أغروه أيضا. إن كنت تريد مالا، إن كنت تريد منصبا، إن كنت تريد سيادة، إن كنت تريد زوجة. ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجانبين، على طاعة الله، واستمر على منهج الله، فنال. كانت العاقبة لا، كما قال الله تعالى: فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن وعد الله حق. فالصبر على طاعة الله ثانيا يقاوم العقبات، يقاوم المشكلات، تتذلل هذه الصعاب في مرضك، في صحتك، في حياتك، في أمورك جميعها، اصبر. لو أن الإنسان لم طالب العلم لم يصبر على طالب العلم لما نال من العلم ما نال. صاحب الشهادة، المهندس، الدكتور، الطبيب، العامل، الموظف، لو لم يصبر لما وصل إلى هذه المرحلة، بقي في سفاسف الأمور. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا، مقاومة الشيطان.
الله أكبر.
لهذا الصبر، بالصبر على طاعة الله تقاوم الشيطان. مجرد تذكر الله ينخس ويبتعد ويذهب عنك. مجرد أن تؤذن، يؤذن المؤذن، ينخنس الشيطان. فكيف إذا صلى المصلي؟ فكيف إذا طاع الله سبحانه وتعالى؟ كثير من المشكلات ابتداؤها ومصدرها من أين؟ من الشيطان، من وجود الشياطين في البيوت.
الشيطان لكم عدو.
فهو الشيطان أخذ العهد على نفسه بأن يؤذي بني آدم. فالطاع صبر على طاعة الله يبعد الشيطان، يجعل الشيطان بعيد عنك. ولذلك لما بلغت القوة الإرادية التي تحدثنا عنها عند الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبلغها، إذا كان إذا مشى في فج أو في طريق
سلك
الشيطان
فجا آخر.
لماذا؟ للقوة. فالشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن متى يقوى؟
إذا ضعف الإنسان.
ما الذي يقوي الإنسان المسلم؟ طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الطاعة
عليه.
تحتاج إلى
صبر.
فلذلك أمر الإنسان بمقاومة هذا الشيطان عن طريق هذه الطاعة بالصلاة والذكر. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي يخلو من ذكر الله كالبيت
خلو.
أو أن الإنسان الذي يخلو من ذكر الله والقلب الذي يخلو من ذكر الله كالبيت
الخرب.
ولذلك أمر الإنسان يجعل للبيته نصيبا من صلاته لأجل أن تطرد الشياطين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم
صلوا في بيوتكم،
نعم، عن عوامل طرد الشياطين في البيوت وعوامل وجودها في البيوت، ومن أهم هذه العوامل طاعة الله سبحانه وتعالى،
سواء بالصلاة أو سواء بقراءة البقرة وآل عمران، كل هذا
مما
يذهب
الشيطان
عن البيت.
من أهم الآثار تهذيب النفس والأخلاق والسلوك. انظر مثلا في الصيام، في الصلاة، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء
والمنكر. إذن تهذيب. في الصيام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن سابه أحد أو شاتمه
فليقل
إني صائم. فالصوم رباه على عدم مقابلة السباب والشتائم. في الحج ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يرفث
ولا يصخب.
في الحج، الحج أشكى الله سبحانه وتعالى، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال
في الحج. إذن تهذيب للنفس، تهذيب للأخلاق، تربية على الخلق الكريم، على المعاملة الطيبة، لأن فيها كبح. فهذا الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى يربي الإنسان على هذه الأخلاق الجيدة وعلى المعاملة الطيبة وعلى السلوك المستقيم. نقول هذه الآثار مع استحضارنا للخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في صدر الحلقة، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصبر على طاعة الله يؤدي إلى هذه الخيرية، ومن الخيرية في الدنيا كذلك الخيرية في الآخرة برفعة الدرجات وتكفير السيئات، وما صدرتم به الحلقة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. هذا منال، يعني أعلى المنالات وأعلى الأهداف التي يحتاجها المسلم في هذه الحياة. هذه جزء من الآثار، ولضيق الوقت نكتفي بها.
جزاك الله خير. إذا نريد أن نلتقي أيضا إلى الركن الثاني أو النوع الثاني من أنواع الصبر، والصبر عن معصية الله، ونأخذ شيء أيضا من التوضيح والآثار فيما بعد.
نعم، الصبر عن معصية الله. الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا كلف الإنسان وأوجده ليقوم بهذا التكليف، وابتلاه بما يصده عن هذا التكليف. فإذا الإنسان في محك، في طريق، عليه أن يتبصر طريقه. فطريقه في العمل بالطاعات، وهذا عرفناه، فيصبر على ذلك. الأعداء تنتهشه من كل جانب، وأهم هذه الأعداء الشيطان والنفس والهوى. والشيطان يهيئ الأعداء من الداخل النفس ومن خارجها، وهؤلاء الأعداء يريدون قبض الإنسان مع الشيطان ليدخلوا النار. فالإنسان إذا محتاج إلى قوة لأجل ألا ينهزم مع الشيطان ويضعف فيدخل في سلك الشيطان ويصد عن هذا الطريق الذي هو فيه. أعظم طريقين يدخل فيهما على الإنسان، وبالتعبير المعاصر نقاط ضعف يبتلى بها الإنسان، نقطتان: نقطة ما يشتهيه الإنسان ويهواه، ونقطة ما يلبس عليه دينه، وبمعنى آخر نقطة الشهوة، شهوة الإنسان، ونقطة الشبهات. فالإنسان يشتهي، يشتهي المال، يشتهي الجنس، يشتهي الاعتداء، يشتهي الضرب، يشتهي المقارفة بعض المنهيات، الشرب، الأكل، وغير ذلك. الشيطان قد يزين له بعض المنهيات، سواء كانت شهوة طعام أو أكل أو شرب، فيزل، أو نمو مالي، فيزين له الربا ويقول يمكن، إذا كان قال يقول لنفسه لا حرام كيف أتعامل بالربا، يقول لا السنة دي، السنة القادمة بعدين تتوب، وهكذا. يزين له شهوة أكل محرم، شراب محرم كالخمور، المخدرات، الأشياء النجسة، الضارة، السم، وغير ذلك،
لحم الخنزير،
اللحم الخنزير مثل ما أشرتم، اللحوم المحرمة، وهكذا. فيزينها له. كذلك الاعتداء على الأعراض، شهوة الجنس، الزنا، اللواط، القذف، وغير ذلك، الاعتداء، الضرب، شهوة الرئاسة والجاه والمنصب، فيغش، يرابي، يرشي من أجل الوصول إلى هذه الشهوة. كذلك هذا مدخل من المداخل الذي يحتاج إلى الإنسان أن يسده. المدخل الآخر الشبهات. الدين واضح: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين وارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا إلى يوم القيامة. نعم، الناس منهم العالم ومنهم الجاهل، ومنهم نصف العالم، ولا يمكن يوجد حكم شرعي لا يعرفه الناس كلهم أبدا، فسيوجد من الناس ولو كانوا قلة من يعرف الحكم الشرعي. هناك أحكام قد يتخيل الإنسان أنها تعارض مصلحة من المصالح أو تخالف واقعا تطبيقيا في عالم من اليوم أو قبل اليوم، فيورد على هذه المخالفات شبه على هذا الدين، فبعض الناس يكون قابل للشبهة وتشربها، فيدخل الشيطان من هذا المدخل ليشككه في أصل دينه، مثل المسائل التي نعرفها جميعا في دين الله سبحانه وتعالى: مخالفة المرأة عن الرجل، تعدد الزوجات، الميراث، المرأة نصف ميراث الرجل، المرأة لا تكون رئيسة ولا قاضية، وهكذا من هذه الشبهات وغيرها كثير في دين الله سبحانه وتعالى، مما يقذفها أعداء الإسلام أو يزينونه أو يحاولون جذب أو قطع النصوص بعضها عن بعض فيلبسوا حكما من الأحكام. إذن هذان مدخلان على الإنسان، يحتاج المسلم في مقاومتهما إلى الصبر، ولذلك جاء النوع الثاني الصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ألف الإمام ابن القيم كتابه تلبيس إبليس، فإبليس يدخل من هذين المدخلين، والشيطان أخذ العهد على نفسه أن يزين المعصية لبني آدم، أن يزينها عليه لأجل أن يقترفها هذا الإنسان. فالمسلم يحتاج إلى قوة مدافعة لئلا يزل، وإذا زل يحتاج إلى قوة لأجل أن يقلع عنها فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيتوب الله عليه. نعم.
جميل. بقي شيء في الأثار أو بقي الأثار؟
نعم، هذه
الوقت ما عندنا، الوقت ضيق جدا، فلنأخذها على عجل.
هي نفس الآثار على طاعة الله، لكن ممكن أن نبرز شيئا منها. من أهم آثار الصبر عن المعاصي الشجاعة القلبية. يكون عند الإنسان، تكون عند الإنسان شجاعة قلبية لأجل أن يتحكم في عقله وفي عواطفه، فيستسلم لله سبحانه وتعالى فيما حكم عليه، وأيضا لا يقترف هذه المعاصي. أيضا قوة نفسية تجاه وساوس الشيطان، فالشيطان مع الإنسان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح لدينا أنه يجري حقيقة. فكبح النفس عن المعاصي يضيق مجرى الشيطان ويضيق مجرى وساوسه، فيسك باب الأوهام، باب الشكوك، باب الوساوس إلى غير ذلك. كذلك الصبر عن المعصية يقوي الإرادة لدى الإنسان تجاه الأمراض، لأن كثير من الأمراض مدخلها على الإنسان من بعض المعاصي. الإجز من ين يأتي؟ من الزنا غالبا، من اللواط. كثير من الأمراض الجنسية تأتي من المعاصي، فعندما الإنسان يكون لديه قوة فينقطع هذا الباب، فينقطع هذا الأمر عن المجتمع بأكمله بإذن الله سبحانه وتعالى. ونقول اختصارا الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: خيرية الدنيا وخيرية الآخرة. فنسأل الله أن يجعلنا من الصابرين وأن يرزقنا أثر هذا الصبر.
اللهم آمين. أيها المشاهدون، تذكروا أن الصبر على المصائب ونوائب الدهر أمر لا بد منه، يعني إذا لم يصبر الإنسان طواعية ومن طيب نفس وبنية خالصة لله تعالى فإنه سوف يصبر رغما عنه، إذ القدر نافذ لا مرد له. فمن لم يصبر وجزع وتسخط فاته أجر الآخرة، ونفذ فيه أمر الله ولا يستطيع له دفعا، فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولكن من صبر على أقدار الله فقد ظفر بالأجر العظيم من الله الكريم. جاء عند الترمذي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أيها الإخوة، يسرنا أن نتلقى استفساراتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم على نسوخ البرنامج 01-260-8120، وعلى البريد الإلكتروني حياة @المجد tv.com. إلى أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.